إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، نحمد الله جل وعلا على نعمه الكثيرة، ومن هذه النعم هذه النعمة العظيمة أن وفقنا لزيارة إخواننا في هذا المكان الطيب وفي هذه البلدة الطيبة. ولنا زمن منذ زرنا إخواننا في هذا المكان، وقد حال بيننا وبين زيارة إخواننا في هذا المكان وفي غيره من الأمكنة ما تعلمونه من عدوان أعداء الله الرافضة، عسى الله عز وجل أن ينتقم منهم وأن يعجل بزوالهم. وحالنا كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس قالوا أو جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا بهذا الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. كان هذا حالنا مع الروافض منذ سنين عديدة، يخرج الخارج يهم الدخول، ويدخل يهم الخروج، لا سيما من لهم أثر في الخير وفي الدعوة، وأعداء الإسلام وأعداء السنة يركزون على مثل هؤلاء. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فحقيقة أن آخر الأيام التي كناها في دار الحديث، نسأل الله أن يعيدها وأن ينتقم من الرافضة، آخر الأيام صار أكثر الطلاب لا يطلبون العلم، حراسة وشغل، وربما يصف له في الخمسة الأيام أو في الأربعة الأيام يوم، ما عسى أن يحضر من الدروس، لا سيما من الدروس الخاصة. نعم، ولعل الله كتب أجورا عظيمة في ما حصل في دار الحديث من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الله، والدفاع عن أعراض المؤمنين وعن أعراض الصحابة وعن عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا جمع الله عز وجل الهجرة والخروج من تلك البلاد التي صارت بعد ذلك ديار يسيطر عليها الزنادقة الروافض عليهم لعائن الله. نعم عباد الله، وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فخروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة وخروج الصحابة رضي الله عنهم وهجرتهم إلى الحبشة وإلى المدينة لم يكن ذلك باختيار منهم، وإنما كان قسرا وكان لشدة الأذى والتضييق الذي حصل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عن صحابته الكرام، لشدة الأذى والتضييق الذي حصل عليهم اضطروا إلى الهجرة من مكة. فمنهم من هاجر إلى المدينة ومنهم من هاجر قبل ذلك إلى الحبشة. وجاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر صعد على الحزورة فقال: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحب أن يخرج من خير البقاع على وجه الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ذلك المكان الذي كان الناس آمنون فيه إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته رضي الله عنهم. رب اجعل هذا البلد آمنا، هكذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لقد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله ولا يخاف أحد. نعم، أوذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس آمنون لا يؤذون وأخيف، وتعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصناف الابتلاء في مكة. فمما حصل له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان ذات يوم ساجدا يصلي في الحرم وينظر إليه بعض المشركين فقالوا: ويعفر محمد وجهه بين أظهركم، من يذهب إلى سلا جزور بني فلان؟ فإذا سجد محمد جعلها بين كتفيه. فانبعث أشقى القوم وهو عقبة ابن أبي معيط فأخذ سلا الجزور فانتظر إلى أن سجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضعه على رقبته وبين كتفيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث: وأنا أنظر لو كانت لي منعة، أي لا أستطيع أن أعمل شيئا، ولو ذهب ابن مسعود ورفعه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ربما لآذوه أشد الأذى، ربما ضربوه أو قتلوه، ولذلك لم يستطع أن يعمل شيئا. فانطلق ابن مسعود إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرها الخبر، فجاءت فرفعته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسبتهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وكانوا يرون أن ذلك الدعاء أو أن الدعاء بذلك البلد مستجاب. قال ابن مسعود: فلقد رأيت الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سمى سبعة من الذين عليك بعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وفلان وفلان، قال: فلقد رأيت الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتلى بالقليب قليب بدر. نعم، وهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما هو يصلي قال أبو جهل لعنه الله: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ لئن رأيته لأطأن على رقبته. فلما رآه يسجد جاء أبو جهل لعنه الله زعم ليطأ على رقبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا به يتقي بيديه ويرجع إلى القهقرى. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. قيل لأبي جهل: ما لك؟ ما الذي جعلك تنكس على عقبيك؟ قال: والله إن بيني وبينه لهولا وخندقا وأجنحة. الملائكة، رأى الملائكة وبأجنحتها ستقطعه إربا إربا. فقال: لئن عدت، مقالة الضعيف الجبان، لئن عدت إلى ما أنت فيه لأدعون شباب مكة. قال الله عز وجل: فليدعو نادية، سندعو الزبانية أي الملائكة. كلا لا تطعه واسجد واقترب. نعم عباد الله، وهكذا أوذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأوذي صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين في ذلك البلد، فأذن الله عز وجل لهم بالهجرة الأولى إلى الحبشة، والهجرة الثانية، ثم أذن لهم بالهجرة إلى المدينة، فهاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واستقبلهم إخوانهم الأنصار، ثم هاجر بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمهاجرون أفضل من الأنصار، وكلهم خيار عباد الله الصالحين بعد أنبياء الله ورسله. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والهجرة أجرها عظيم. نعم عباد الله، فنعتقد أن ما حصل لعباد الله الصالحين في تلكم الدار التي كانت عامرة بالعلم والتعليم والعمل الصالح بالقيام والصيام والذكر والعبادة، نعتقد أن ما حصل لهم من الابتلاء هو من جنس ما يحصل للأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وإنه من جنس ما حصل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام، وأنهم لما هاجروا إلى المدينة أقيمت بها دولة الإسلام وانتشر الإسلام وتأسس المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام، وصارت إحدى المساجد أو صار أحد المساجد التي تشد الرحال إليها، والصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما عداه من المساجد، وصار أحد الحرمين الشريفين، وصار ذلك البلد حرما آمنا، ودعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحصلت فضائل عظيمة بسبب الهجرة، منها أن مكة صارت، أن المدينة صارت نظير مكة في أشياء، وربما في أمور أخرى أفضل من مكة كالموت بها. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. رواه مسلم من حديث عدد من الصحابة. وجاء من سكن المدينة فصبر على لوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، وهو من حديث ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهما، وهو في صحيح مسلم. وهكذا ما حصل لتلك الدار العامرة، رأينا ثمارا يانعة وبركات عظيمة ومنافع من جراء ما حصل لهم من الابتلاء، منها ما حصل من الاصطفاء والشهادة فيما نحسب والله الحسيب لكثير ممن كانوا في المتارس وفي المواقع وفي الأماكن وفي ذلك المكان، وممن نصرهم من إخوانهم من سائر البلاد مما حصل من الجهاد في سبيل الله، ومن ذلك ما حصل أيضا من أجل الجهاد، وممن ذلك ما حصل من الهجرة أيضا من تلك الديار التي سيطر عليها أهل الزندقة. ومن هذا أيضا بارك الله فيكم ما نراه ونلمسه هنا أو هناك في سائر بقاع اليمن وفي غير اليمن من الدعوة إلى الله، فإن أبناء تلك الدار تفرقوا هنا وهناك، وكل إنسان منهم قائم بدعوة. وعلى هذا فانتظروا أيام قليلة وإذا هنالك آلاف أو مئات من دماج، مئات المراكز، ولله الحمد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولله الحكمة البالغة. نعم، وإن كنا نتألم ونتأسف لما حصل، لأنه في ظاهر الأمر أنه قدر شر، وإلا في حقيقة الأمر فليس في أقدار الله شر، والشر ليس إليك، وكل أقدار الله تعالى خير. فهذا عسى أن يكون فيه خير للمسلمين ومنافع كثيرة، ينتشر أبناء تلك الدار، وعسى أن تتأسس دورا كثيرة للعلم والتعليم، وقد حصل، فهذا من ثمرات هذا الخير. ولهذا فنحن نحض ونحث أنفسنا وإخواننا السامعين من طلاب العلم والدعاء على الجد والاجتهاد في الدعوة، الجد والاجتهاد في الدعوة، ونحث إخواننا طلبة العلم الذين ليست لديهم الأهلية للتعليم وللدعوة أن يجتهدوا في التعليم والتعلم، فإن هذه فرصة سانحة للعلم ربما لم تتيسر منذ مئات السنين، والله المستعان. ومن كان عنده شيء يستطيع أن يدعو بما يسره الله على علم وبصيرة وهو بحاجة إلى العلم فليجمع بين الأمرين، وكل إنسان بحاجة إلى أن يتزود من الخير، يتزود من العلم والتعليم، ويبذل للمسلمين. نعم عباد الله، فهذا خير للمسلمين، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نسأل الله أن يبارك في جهود الجميع وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين. سائل يقول: ما حكم الزيادة في الوضوء في اليدين إلى الإبط والرجلين إلى الركبتين، استدلالا بحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء؟ أنتم تعلمون أن حديث أبي هريرة هذا فيه نوع إعلال، وقد نقلنا ذلك في تعليقنا على عمدة الأحكام الصغرى وهي مطبوعة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ليس في الحديث ما يدل على أنه يزيد على المرفقين وعلى الكعبين، ولكن في الحديث حتى شرع في العضد، وحديث أبي هريرة في الساق حتى شرع في الساق، أي يغسل يده مع المرفق حتى يشرع في العضد، أي يغسل المرفق يكون داخلا في الغسل أو في الغسل. أما الزيادة إلى الإبط أو إلى الركبتين فهذا محدث وليس في الحديث ما يدل على ذلك، إنما الوضوء المشروع حيث يبلغ الوضوء المشروع تبلغ الحلية من المؤمن يوم القيامة. سائل يقول: رجل صلى الفجر في جماعة وركع الإمام وقام من الركوع، وهذا الرجل ما زال يقرأ الفاتحة علما بأن سبب ذلك هو سرعة الإمام، فماذا على هذا الرجل وهل يعيد الصلاة؟ إن كان المأموم لا يدرك مع الإمام أركان الصلاة، فمثلا يركع الإمام قبل أن يكمل الفاتحة، فإن لحقه ما لحق معه الركوع، وكذلك ما لحق معه إن لحق الركوع ما لحق معه القيام بعد الركوع، وهكذا في السجود، فمثل هذا لا يصلى خلفه. إن كان يسرع سرعة مفرطة فهذا لا يصلى خلفه ولا تصح الصلاة خلفه، لأنه يفوت أركانا كثيرة على نفسه أو على المأمومين. وإن كان يدرك معه الأركان لكن في هذا الموضع أو في هذا الحال فحسب، المأموم يقرأ في الفاتحة فركع الإمام ورفع وهو قبل أن يدركه فات عليه الركوع فقط، فهو يتابعه ويعيد الركعة. سائل يقول: هل تنصحون بالاستفادة من كتب محمد المنجد أو المنجد؟ وهل هو حزبي؟ هو حزبي، ولا ننصح بالقراءة، أما كتب الحزبيين ما فيها إلا الدبور والشر، وإن وجدت فيها فائدة ففي كتب أهل السنة غني عما فيها ففي كتب أهل السنة غني عما فيها فليس فيها فائدة تعود على المؤمن كما يعود عليه الضرر. نعم، فهو رجل حزبي وله كتابات فيها شيء من الأخذ عن كتب أهل السنة، لكن له كتابات سيئة أو دعوة إلى الحزبية أعني، فلذلك يحذر منه ومن القراءة في كتبه. واقرأ في كتب ابن القيم، كتب شيخ الإسلام، كتب ابن باز الألباني والوادعي وشيخنا يحيى، واقرأ في كتب أهل العلم السابقين واللاحقين. أخي يقول: ما الفرق بين أن يقال عن بعض الأعمال إنه من أسباب المغفرة أو يقال من مكفرات الذنوب؟ كلاهما بمعنى من أسباب المغفرة أو من مكفرات الذنوب كلها بمعنى. أخ يقول: بماذا تنصحون الطلبة البادئين في الاستقامة وعلى وطلب العلم، علما أننا نعايش زمنا لا تجد فيه من يعينك على الاستقامة؟ هذا واقع والحال يا أخوان. كم كان الناس والعلماء وأهل السنة يحثون الناس اطلبوا العلم اطلبوا العلم، يحثون والناس بتباطؤ شديد فالآن كثير منهم ندم على التفريط ولا يزال الخير باقيا. أنصحك أن تلتحق بأحد المراكز العلمية المعروفة بالسنة بسلامة المنهج وصفاء العقيدة من إخوانك أهل السنة وتدرس، ولا سيما إن كان في غير بلدك، فإنه قيل إن العلم غريب، وقيل أزهد الناس في العالم أهله، قاله عروة بن الزبير رحمه الله. فأنت قد لا تستفيد في بلدك حتى ولو كان لديك عالم، حتى ولو كان يوجد من العلماء من هو في بلدك، لأن الإنسان يشغل في بلده، هذا القريب يريد منك كذا، والمزرعة الفلانية تريد كذا، والمحل يريد كذا وهكذا، فربما شغل، فلهذا ارحل. حتى قال الأعمش رحمه الله: من لم يشتهي أن يرحل في طلب الحديث أشتهي أن أصفعه بنعل، لأن الذي لا يرحل قد لا يحصل على كبير شيء. نعم، فارحل في طلب العلم، والحمد لله لا نقول إنه لا يوجد من يعين، يوجد من يعين، وهنالك سبل طيبة ميسرة للعلم، وإن كان لم يوجد إلى الآن مثل دار الحديث بدماج، ولعل الله أن يهيئ ذلك. أخي يسأل عن كتاب معالم في طريق طلب العلم. الكتاب لا بأس به، الكتاب لا بأس فيه، فيه فوائد فلا بأس أن يستفاد منه. سائل يقول: أو أخ يقول: نحب أن تتحفونا بأخبار شيخنا العلامة المجاهد يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، وهل سيخرج دعوة إلى حضرموت والمهرة؟ ونحب أن تبلغوه سلامنا وأننا نحب زيارته ونزوله. نحن تكلمنا معه قبل ليلتين عبر الهاتف بكلام نحو هذا، طلب منا بعض أخواننا من أصحاب المهرة أن نبلغه للشيخ، فالشيخ كما تعرفون لعل الله أن ييسر له الزيارة، لا سيما إذا هدأت الأوضاع، وتعرفون الشيخ إذا خرج ستزدحم الدنيا عليه ازدحاما كبيرا، وربما الأوضاع في بعض الأوقات غير مناسبة، وهو أيضا لا يزال مشغولا بتأسيس مركز صغير في صنعاء، ومشغولا ببعض الأمور. نسأل الله أن ييسر ذلك، نسأل الله أن ييسر للشيخ زيارة لجميع اليمن، وهذا بإذن الله سيكون بإذن الله تعالى. أما حاله فحاله طيب، وأبشركم الآن الناس يتوافدون على مركز الفتح بصنعاء، ومن كان له رغبة فليذهب سواء كان عزوبيا أو متزوجا. سائل يقول: ما حكم لبس السراويل في المدرسة والبنطال؟ البنطال محرم في المدرسة وخارج المدرسة. ما حكم إدخال كتب المدرسة التي فيها صور ذوات الأرواح إلى المسجد أو مصلى النساء؟ لا يجوز إدخالها لا إلى المسجد ولا إلى مصلى النساء ولا إلى البيت، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فالصور محرمة أصلا في المسجد، في السيارة، في الطريق، والواجب طمسها، الواجب أن المسلم إذا رأى صورة من هذه أن يطمسها إن كانت من ذوات الأرواح. سائل يقول: رجل عنده امرأتان، هل يلزم لكل واحدة منهما سكن؟ لا يلزم أن يكون لكل واحدة بيتا مستقلا، لهذه بيت مع حمام ومطبخ كامل بيت، وهذه بيت لا يلزم. وإن كنا ننصح بهذا نظرا لما يحصل من الغيرة بين النساء، وقد يتعب الزوج، وقد يحصل بين النساء من الاختلافات كعادة الشركاء في أي شيء يحصل بينهم الاختلاف، فأي شريكين في أمر من الأمور يحصل الاختلاف بينهم، لكن الاختلافات بين الضرات أكثر، سيما مع وجود الغيرة عند النساء. لكن لا يلزم ذلك، والواجب عليه أن يكون لكل امرأة منهن غرفة مع حمامها ومطبخها ولو في بيت واحد، أما أن يسكنهن في غرفة واحدة فهذا لا يصلح. ومع هذا إذا تضررت المرأة أيضا وقالت: لا أستطيع أن أبقى إلا ببيت ولا سيما مع الغيرة، فلها أن تطالب بذلك. سائل يقول: إذا صلى الرجل العشاء ثم أوتر ثم قام آخر الليل وصلى، هل هذا صواب؟ لا بأس، لكن يصلي شفعا. إذا صلى وهو يظن، إذا أوتر وهو يظن أنه لا يقوم إما الإرهاق أو غير ذلك، ثم بعد ذلك وجد نشاطا، فلا بأس أن يقوم أن يصلي. سائل يقول: هل المسبحة بدعة؟ نريد التوضيح. لم يسبح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسابح، مع وجود الخيوط ووجود مثل هذه الحبوب أو ما أشبه ذلك التي يخرقونها ويضعونها موجودة، فوجد مقتضى ذلك في زمنه، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولا صحابته ولا الشيخ بكر حفظه الله رحمه الله رسالة بذلك. فالمسبحة بدعة، والتسبيح يكون بالأصابع أو بالفم بدون الأصابع، أي إذا سبح بفمه ثم بأصابعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح أي يضع يده على العقد. هل القراءة للميت جائزة؟ القراءة للميت قراءة القرآن بدعة، وأما حديث اقرأوا على موتاكم ياسين فهو حديث ضعيف، وعلى صحته لا يدل على أنه بعد الدفن كما يفعله أولئك، إنما يدل على أنه وقت موته على صحته، لكنه لا يصح. سائل يقول: شخص أفطر أياما في شهر رمضان ثم جاء شهر شوال، هل له أن يصوم الست من شوال أو يبادر إلى القضاء؟ من حيث الأفضلية لا شك أن الأفضل أنه يصوم ما أفطره في رمضان ثم يتبعه بست من شوال، وهذا يتسنى له لا سيما إذا كان عدد الأيام قليلا. أما من أفطر أكثر رمضان، إما امرأة حائض يأتيها الحيض مرتين في الشهر ويطول، أو امرأة نفساء، أو إنسان سافر في الشهر كثيرا فصام فأفطر أكثر الشهر، فلا شك أنه من حيث الإجزاء على الحالين أنه يجزئ أن يصوم الست من شوال، لأن وقتها مضيق وإن كانت مستحبة، ويبقى عليه القضاء. وعائشة تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الحديث في الصحيحين. ولا شك أنها كانت تصوم الست من شوال وكانت تحافظ على ذلك. فنعم، إن كان الوقت مضيقا، أقصد ماذا، إن كان العدد كثيرا فنعم، وله أن يؤخر ذلك. وكذلك إن كان يوما أو يومين، إن أخره من حيث الإجزاء يجزئه أن يبدأ بصيام الست ثم يصوم ماذا رمضان من سائر العام. وأما يعني من حيث أنه لا يصح ذلك، لا يصح يجزئه، ولكن إن بادر وصام ما فاته من رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان هذا أحسن. شخص نوى أن يحلف على أمر ليس متأكدا منه ولكن مجرد ظن، ونوى أن يحلف مهما كان لولا أن حال بينه وبين اليمين أن أصلح بينهم، هل يلزمه شيء؟ عزمه على فعل شيء ولم يفعله لا ينطبق عليه حكم ذلك الشيء، وإن كان يأثم إن تكلم أو فعل، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أخرجاه عن أبي هريرة. وأما حديث ابن عباس المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن هم بحسنة بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. هذا في من تركها لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أما إن حال بينه وبينها حائل، فكأن أراد أن يذهب ويسرق البستان الفلاني، فوصل ووجد أن البستان محروس، فمثل هذا لا ينطبق عليه أحكام السرقة، ولكنه يأثم على عزمه. لكن إن ترك ذلك فإنه لا، إن ترك ذلك خوفا من الله لا يأثم بل يؤجر. وإن حيل بينه وبينه كحال هذا نوى أن يحلف، فإن كان يمينه برا وهو صادق فلا شيء عليه، وإن كان يعلم من نفسه أنه كاذب وكان ينوي أن يحلف كاذبا فعليه التوبة. أخ يقول: يوجد عند بعض الناس أن يخطب لابنه عند ناس، وإذا جاء وقت العقد والابن غائب كأن يكون مسافرا، يقبل العقد الأب عن ابنه ثم يأخذ زوجة ابنه إلى البيت، هل هذا صحيح؟ إن وكله الابن نعم، إن كان الابن بالغا ووكله قال نعم اقبل العقد عني، له ذلك أن يقبل العقد ويقول قبلت عن ولدي ويصح العقد، وله أن يأخذها إلى البيت وصارت زوجة لابنه، وما يأتي ولده إلا والزوجة في البيت. أما إن كان ليس بالغا، أما إن كان ليس بالغا فعني ماذا، لإن كان بالغا ولم يوكله فإنه لا يصح له ذلك، ولا سيما إذا لم يرضى الولد بذلك. أخ يقول: ما حكم تصوير ذوات الأرواح في الفيديو، وما قول ابن عثيمين؟ قل: ما قول الله عز وجل؟ ما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تسأل عن قول العالم الفلاني في المسألة الفلانية، ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك: إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد من البشر إلا ويؤخذ من قوله ويرد. لا تسأل عن قول الشيخ العثيمين رحمه الله أو الشيخ الألباني عن المسألة الفلانية، ولكن قل: ما حكم الشرع في مسألة كذا وكذا؟ وقد تقدم الكلام على تصوير ذوات الأرواح وأنه لا يجوز. أما الأخذ برخص العلماء، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء أن من أخذ برخصة كل عالم تزندق. فلو أنك أخذت بقول ابن عثيمين في تصوير ذوات الأرواح، وقول العلباني في كشف المرأة وجهها، وقول فلان في المسألة الفلانية، وقول فلان في المسألة الفلانية، وأخذت برخص العلماء، ربما حصل لك ضرر كبير في دينك، والله المستعان. أخ يقول: أنا طالب مدرسة ويدرسني مدرس حزبي، هل أدعه يدرسني؟ لا، لا تدعه يدرسك ولا تدرس عند حزبي. عندنا إمام يغلط في الصلاة علما أنه مشغول ويغلط في الصلاة، ماذا نقول له؟ قول له: إن كان يحسن يصلي للناس صلى، وإن كان لا يحسن فإنه يعتزل الإمامة ويجعل غيره ممن يحسن ممن لا يغلط. وهذا الغلط يختلف، فإن كان الغلط يعني تفوت عليه بعض الآيات فهذا يفتح عليه ويقوم ولا يزال أما من كان يغلط أن يلحن أو يخطئ في قراءة الآيات فهذا الذي قصدته بالجواب. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.